أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأصل العاشر الذي عقده المصنف رحمه الله إلى قبول المراسيل وعدم قبولها، وذكرنا أن في المقام ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو عدم قبولها مطلقا، وهو مختار الوالد المصنف قبله. القول الثاني ما ذهب إليه العلامة رحمه الله، الذي قال أنه إذا عرفنا أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة إلا عن عدل فيقبل، وإذا لم نعرف أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة فلا يقبل قوله. وأخذنا الدليل على القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف. الآن يأتي المصنف لرد القول الثاني وهو ما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله. يقول: ومما ذكرنا من الدليل على الأول، يعني على قولنا بعدم الجواز مطلقا، يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله من التفريق بينما إذا عرف من حال الراوي أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة فيؤخذ وإلا فلا. خب، كيف تبين ضعفه؟ يقول: لأن العلم بعدالة الواسطة من أين جاءنا؟ هذه الواسطة اللي هو مجهول، إن كان مستندا إلى نفسه إخبار الراوي العدل عنه، وعلم منه مثلا أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يرد عليه بأنه أولا هذه شهادة من واحد على عدالة واحد، ونحن قلنا بأن التزكية يعني العدالة لا تثبت إلا بشهادتين، إلا بمن يعني شهادة عدلين، هذا أولا. وثانيا الإشكال الذي ذكره المصنف سابقا وقد عرفناه، بأنه نفس رواية العدل عن العدل عن الشخص، وإن كانت هذا التوثيق له، إلا أنه يمكن أن يكون هذا الإنسان المجهول الذي هو عادل من جهة أن يكون مجروح من جهة أخرى وعند جارح آخر، فما أدرانا من أن يكون هذا الذي روى عنه العادل مجروح لكن من طريق آخر أو عند عالم آخر. هذا إن كانت العدالة مستفادة من نفس إخبار العدل، وإما أن تكون العدالة مستفادة من جهة التتبع والاستقراء لحال هذا العادل الذي دائما يرسل. نقول هكذا، أنه بالتتبع والاستقراء ثبت عندنا مثلا أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، فمن هذه الجهة نحكم بصحة الاعتماد على هذه المراسيل، لأنه من خلال التتبع والاستقراء يثبت لنا أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فتكون هذه الروايات مقبولة. المصنف يقول: إذا كان هذا مرادك فهذه مسانيد وليست مراسيل، يعني هذا خلاف ما نحن المتنازع فيه. المتنازع فيه أن تكون هناك مراسيل، أما إذا قلت أنه من خلال التتبع والاستقراء عرفنا أن كل من يروي عنه ابن أبي عمير بل كل من يرسل عنه هو ثقة، خلاص صارت هذه مراسيل وليست صارت مسانيد وليست مراسيل. قال: ومن هذا يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة في النهاية. من هذا يعني شنو؟ مما ذكرناه من الدليل على القول الأول. فشنو اللي ذهب إليه العلامة في النهاية؟ من قبول نحو مراسيل ابن أبي عمير مما عرف أن الراوي فيه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة. كيف تبين ضعفه؟ هذا بيان للضعف، تعليل لبيان الضعف. قال: لأن العلم بعدالة الواسطة إن كان مستندا إلى إخبار الراوي اللي هو مثلا ابن أبي عمير بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهو عمل بشهادته على مجهول العين وقد علم حاله. وشنو اللي علم حاله؟ علم بأنه أولا محتاج إلى عدلين بشهادة هذا العدل، هذا أولا، وثانيا كون يتبين عندنا أنه ليس بمجروح من جهة ثانية. وبما أن هذا الشخص مجهول الحال فما أدرانا بأنه هو مجهول، عفوا مجروح من طريق آخر. هذا إذا كان العلم بعدالة الواسطة من جهة هذا الطريق، يعني من جهة أن المرسل والمخبر لا يروي إلا عن ثقة. وإن كان مستنده يعني بثبوت العدالة الاستقراء لمراسيله، لمراسيل هذا الراوي، والاطلاع من خارج على أن المحذوف فيها في هذه المراسيل لا يكون إلا ثقة. فيقول فهذا في معنى الإسناد ولا نزاع فيه، هذا إسناد بعد، لأنه إحنا علمنا بأنه حتى هذه المراسيل هي في الحقيقة أنها كلها ثقات، فراح زي مسانيد. ثم يقول والعجب أن العلامة رحمه الله الآن المصنف يريد أن يستبعد الطريق الأول في إثبات عدالة مجهول الواسطة، الواسطة المجهولة، اللي هي شنو؟ أن يكون أن الراوي عرف من حاله مثلا ابن أبي عمر أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فهذا معناه أن هذا المجهول هو عادل. الآن يريد يبين من نفس كلام العلامة أنه يرد الطريق الأول ويحصره في الطريق الثاني وهو الاستقراء. يقول والعجب أن العلامة رحمه الله ذكر في الاحتجاج على مختاره في النهاية ما هذا نصه، قال عدالة الأصل يعني الواسطة مجهولة لأن عينه غير معلومة، هو شخص من عرفه هو هذا، فصفته أولى بالجهالة، فإن صفه بالجهالة أولى معات، ولم يجد أو ولم يوجد إلا يعني ولم يوجد على عدالته إلا رواية الفرع عنه، يعني إلا رواية مثلا ابن أبي عمر عنه، وهي ليست تعديل وليست تعديلا. طب كيف؟ قال فإن العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه أو جرح، فإنه هذا الراوي ربما يكون هو عادل عند هذا الذي روى عنه، لكن عند الآخرين يتوقفون فيه بل ربما يجرحونه، ولو عدله لم يصر عادلا، يعني لو كان هذا الذي روى عنه عادل لم يصر عادلا. ليش؟ لجواز أن يخفى عنه حاله فلا يعرفه بفسق، ولو عينه لعرفنا فسقه الذي لم يطلع عليه العادل. إذن هذا هو العلامة رحمه الله ونفسه يستشكل على أن ثبوت العدالة بنفس إخبار العادل عنه هذا ما تفيد، من جهة أنه نفس رواية العدل عن الآخر لا يعني تعديله، وثانيا لو عن تعديله لا يمكن أن يشكل عليه بأنه ربما يكون مجهول من طريق آخر. ولذلك يقول المصنف وهذا الكلام كما ترى يدل على أن الموافقة فيما ذكرناه من عدم قبول تعديل مجهول العين بمجرده، فتعين أن يكون المستند عنده يعني عند العلامة بعد استبعاد الطريق الأول في ذلك والاستقراء، يعني نقول أنا تثبت عندي عدالة من روى عنه العدل بالاستقراء من أنه لا يروي إلا عن ثقة. ثم يقول وحصوله في نهاية البعد، حصول الاستقراء بأن كل من أرسل عنه هو ثقة، هذا في غاية البعد لكثرة المراسيل، وعلى تقديري يعني لكثرة المراسيل من جهة، ومن جهة أنه كيف أنت يمكن أن تعرف أن كل من أرسل عنه هو ثقة والحال أنه مجهول الواسطة. قال وحصوله في نهاية البعد وعلى تقديره، يعني على تقدير حصول الاستقراء يخرج عن محل النزاع كما عرفته، لأن هذا راح يصير من باب المسانيد لا من باب المراسيل. إذن هذا هو ما ذكره العلامة ورده. أما ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي قال أنه إذا أرسل الراوي الرواية فإن كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة قبلت مطلقا، وإذا لم يعرف من حاله فنتابعها في باب التعارض، إذا أكو معارض لها ثم نقبلها وإلا فنقبلها. وذكر أنه الطائفة عملت ببعض مراسيل وساوت بين المراسيل والمسانيد. يقول ها: وأما كلام الشيخ رحمه الله فيرد على أوله، أوله أنه شنو؟ إن كان الراوي ممن عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل قوله مطلقا، فيرد عليه ما ورد على العلامة رحمه الله، نفس الذي أوردناه على العلامة، بأن أنه نفس رواية العدل عن العدل لا تعني تعديله، وثانيا ربما يكون مجهول أو مضاعف من جهة ثانية. وعلى آخره، آخر كلام الشيخ الذي قال: واحتج لذلك بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بمن؟ بالمسانيد. فيرده المصنف يقول أن عمل الطائفة بنفسه ليس بحجة، نعم، إلا إذا وصل إلى مرحلة الإجماع، أنه إجماع الطائفة عملت بالمسانيد، عملت بالمراسيل كما عملت بمن؟ بالمسانيد، وما قام عندنا الإجماع من ذلك. قال: وعلى آخره أن عمل الطائفة يتوقف التمسك به عندنا على بلوغ حد الإجماع، ولا نعلمه، ولا نعلم من أن الطائفة عملت بالمراسيل كما عملت بالمسانيد. إذن هذا هو عندنا القول الأول والقول الثاني في العمل بالمراسيل. القول الثالث الذي ذهب إلى أنها حجة مطلقا، مطلقا يعني مطلقا شنو؟ سواء عرف من حال المرسل أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أو لم يعرف من حاله. وقدموا على ذلك وجوه يذكر المصنف منها وجهين. الوجه الأول يقول أن رواية العدل عن الواسطة، اللي هذه الواسطة بحسب الفرض أنه مسكوت عنه، نحن ما نعرف أنه هو ضعيف أو لا، نفس رواية العدل عن مجهول الواسطة هذا تعدين له. خب لماذا؟ يقول: لأنه لو كان هذا المروي عنه مجهولا لما صحت رواية العدل عنه إذا لم يبين حاله. يعني إذا كان هذا المجهول الحال كان ضعيفا، كان مجروحا، والعدل روى عنه ولم يبين لنا أنه مجروح، وإنما اعتمد على روايته مثلا من طريق آخر، إذا كان كذلك هذا راح يصير تدليس، تدليس وغش. لأن إحنا عادة من الراوي يروي عن شخص آخر، بما أن الشخص الآخر إذا كان ضعيف عند الكل لا يعمل بروايته، فكيف هذا الراوي العدل يروي عن إنسان مجروح، جيد، ولم يذكره ولم يبين أنه مجروح؟ هذا تدليس. ونفس كونه عادل يستبعد في حقه أنه يفعل هكذا. فإذا بما أن هذا الإنسان عادل وروى عن شخص، إذن لابد أن يكون هذا الشخص عادل، وإلا لو كان مجهولا أو كان مجروحا لما صح أن يروي عنه مطلقا من دون أن يبين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن العادل عندما يسند الحديث إلى الإمام مباشرة، إلى النبي مباشرة، هذا يقتضي أن يكون هذا الحديث صادق، وإلا لو كان هذا الإسناد فيه كذب أو فيه كاذب من الرواة فينافي عدالته، بعد ينافي عدالة هذا الراوي الذي أسند الحديث مباشرة، إذ أن هذا الحديث ربما يكون كذب، فكيف أسندته مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ وإذا ثبت صدق هذا الحديث، إذن بعد تعين العمل به وقبوله. قال: حجة القائلين بالقبول مطلقا، يعني سواء عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو لا. وجوه: منها أن رواية العدل عن الأصل، يعني عن الواسطة المسكوت عنها بحسب الفرض، تعدين له. لماذا؟ لأنه يعني العدل لا ي... لو لأنه لو روى عمن ليس بعدل، يعني بل كان مجروحا ولم يبين حاله، ولم يبين أنه مجهول، لكان ملبسا غاشا، وعدالته تنافي ذلك. فبما أنه هو عادل، إذن هو روى عن عادل وليس عن مجرور، فتقبل روايته حينئذ. ومنها أن إسناد الحديث يعني بأن يقول قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الإمام عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله يقتضي صدقه، أن يكون هذا الحديث صادق، وإلا لماذا نسبه جازما؟ لأن إسناد الكذب ينافي العدالة إذا كان هذا الحديث فيه كذب أو فيه كاذب، هذا خلاف أنك تعادل كيف تنسب الكذب إلى النبي صلى الله عليه وآله. خب، وإذا ثبت صدقه تعين قبوله، فإذن هذه الأحاديث مقبولة المراسيل. ثم يقول المصنف وذكر وجوها أخرى ردية تركنا نقلها لظهور فسادها. يقول ذكروا يعني وجوها أخرى باطلة وفاسدة تركناها، والجواب عن هذين الوجهين ظاهر مما حققناه فلا نطير بتقريره. يقول الجواب عن هذين الوجهين اللذين ذكرهما أصحاب القول الثالث، يقول اتضح من الجواب على ما تقدم. فمثلا أنه قال هو في الوجه الأول أن رواية العدل لا بد أن تكون عن عادل، فنقول أولا هذا عدل عنده صحيح، وهو لا يروي عن من؟ عن من هو مجروح، لكن ربما يكون هو مجروح من غير طريقه، وش مدري نحن. ونحن قلنا أنه لا بد أن تثبت العدالة وتنتفي الفسق عن الراوي والجرح عن الراوي. وأما قوله أن إسناد الحديث إلى الرسول كذا، هذا أيضا نقول هو عنده صدق، لكن عند غيره ربما يكون هذه الواسطة فيها من هو مجروح، وربما نقول أن إسناد الرواية لقراء أخرى غير كونه ثقة، إذ أن الاعتماد على الرواية لا يساوي أن يكون رواتها ثقات فقط، بل ربما يكون لأنهم ثقات ولأن الرواية صحيحة ومقبولة من جهة اعتمادها على القرائن. هذا هو الكلام في الأصل العاشر. الأصل الحادي عشر والأخير هو تقسيم الخبر الواحد. قسم الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواة الحديث وصفاتهم إلى أربعة أقسام: القسم الأول الصحيح، القسم الثاني الحسن، القسم الثالث الموثق، والقسم الرابع هو الضعيف. ما هو المقصود من الصحيح والحسن والموثق والضعيف؟ المقصود من الصحيح هو ثلاثة اصطلاحات، يعني يطلق الصحيح في كلام العلماء ويراد منه ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. يعني في الطبقة، نفرض أن في الحديث خمسة طبقات: الطبقة الأولى كل رواتها ثقات وعدول وضابطين، الطبقة الثانية نفس الشيء، الثالثة الرابعة الخامسة، هذه كلها إذا كانت طبقات الرواة وكل صفاتهم هي العدالة والوثاق، العدالة والضبط وكل شروط الأخذ بقول الراوي متوفرة في هذه الطبقات، فيكون هذا الحديث صحيحا يسمى صحيح. هذا هو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني، ربما يطلق لفظ الصحيح بالإضافة إلى الشخص الذي صح إليه السند، أما ما بعده هو غير مدقق به أو غير صحيح، فيقول مثلا هذه رواية أو صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم. المقصود أنه شنو؟ أن الحديث صحيح من مثلا الكليني إلى محمد بن مسلم، أما من محمد بن مسلم إلى الإمام فهذا غير مدقق به. فيقولون يعني أن الحديث هذا كل رواة السند من الشيخ الكليني إلى محمد بن مسلم كلهم حاملون لشرائط صحة الحديث من العدالة والضبط وغيرها إلى محمد بن مسلم، أما من محمد بن مسلم إلى الإمام فإما أن يكون بعضهم ضعيف أو غير مدقق بها، فما يلاحظون هذا الشيء، فيقولون هذه صحيحة محمد بن مسلم. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث أنه يطلقونها على جملة من الأسناد الجامعة للشرائط سوى أنها اتصالها بالمعصوم عليه السلام، فراح يكون محذوفة للاختصار، فيقال مثلا روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، في الصحيح عن زرارة الشيخ هذا هو الأول شيخ الطوسي، وزرارة هو الأخير بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. أكو واسطة بين الشيخ الطوسي والشيخ وزرارة. الشيخ الطوسي وزرارة واسطة كبيرة. خب هذه الواسطة يعبرون عنها صحيحة. روى الشيخ في الصحيح يعني في الإسناد الصحيح إلى زرارة. يعني من الشيخ إلى زرارة كل هذه السنة شنو؟ على صحيح. فهذه ثلاثة إطلاقات في كلمة الصحيح. وكذلك الحسن. المقصود من الحسن الحديث الحسن هو الحديث المتصل السند إلى المعصوم بالإمام الممدوح. الإمام الممدوح يعني يكون كل السند إمامية واحد منهم ممدوح وليس موثق. ممدوح، أكو فرق بين أنه ممدوح وبين أنه شنو؟ موثق. فإذا كان التعبير بأنه صحيح هو خلاص إذن هذا صحيح وثقة ويعتمد عليه وعدل. ومرة أخرى يعبرون عنه بأنه ممدوح أو يعبرون عنه أنه لا بأس به مثلا، هكذا هذه صفة للمدح مثلا. هذا الحديث يسمونه شنو؟ حديث حسن. حديث حسن. وقد يطلق أيضا بالإطلاق الثاني والإطلاق الثالث بنفس ما ذكر في الصحيح. فيقولون مثلا بالإضافة إلى راوي معين يقولون مثلا حسنة فلان، أو بالإطلاق الثالث يقولون مثلا هكذا روى الشيخ في الحسن. أيضا المقصود منه هو نفس الإطلاق اللي موجود في كلمة الصحيح. هذا هو القسم الثاني من الحديث وهو الحسن. القسم الثالث هو الموثق. والمقصود من الموثق هو أن يكون كل رواة السند مما يعتمد على قولهم إلا أن بعضهم ليس بإمامي، وإنما هو من أهل الخلاف لكنه يعتمد على قوله، موثق في قوله. هذا يسمون الخبر أيضا الموثق. أيضا يطلق بإطلاق آخر على الإطلاق الثاني وعلى الإطلاق الثالث بنفس ما مذكور في الصحيح. فيقال مثلا موثقة عمار، هذه نسبة إلى أن الحدث صحيح، السند صحيح إلى عمار. وقد يطلق بإطلاق ثالث مثلا يقولون روى الشيخ في الموثق، ومقصودهم توثيق الواسطة اللي موجودة ما بين الشيخ وما بين عمار مثلا. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع والأخير هو الضعيف، الخبر الضعيف. الخبر الضعيف يا هو ما لم يكن صحيحا ولا حسنا ولا موثقا، بأن يكون بعض رواة الحديث هو ضعيف يعني مجروح، فيسمون هذا الحديث ضعيف. هذه هي الأقسام الأربعة. قال أصل ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام. يعني بلحاظ الإيمان وبلحاظ العدالة والضبط ينقسم عندنا خبر الواحد إلى أربعة أقسام. يختص كل قسم منها في الإصطلاح باسم، يعني بإصطلاح علماء الأصول. الأول الصحيح، قلنا له ثلاثة إصطلاحات، ثلاثة استعمالات. الأول وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضبطي عن مثله في جميع الطبقات، هذا شو يسمونه؟ خبر صحيح. وهذا هو الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني، وربما يطلق هذا اللفظ يعني اللفظ الصحيح مضافا إلى راو معين على ما جمع السند إليه الشرائط، لأن السند كان جامع للشرائط الصحة إلى هذا الراوي. فيقولون مثلا صحيحة محمد بن مسلم، يقولون خلل انتهاء إلى المعصوم، يعني من محمد بن مسلم إلى الإمام هذا ما ندري به السند أو غير مبحوث عنه، خلل انتهاء إلى المعصوم. وإن اعتراه بعد ذلك يعني بعد محمد بن مسلم مثلا إلى الإمام إرسال أو غيره من وجوه الاختلال مثلا كالضعف، فيقال صحيح فلان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام مثلا، هكذا. هذا هو الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث، وقد يطلق على جملة من الإسناد جامعة للشرائط سوى الاتصال بالمعصوم محذوفة للاختصار، من الشيخ إلى زرارة مثلا وهذه الواسطة محذوفة للاختصار، فيقولون مثلا فيقال مثلا روى الشيخ في الصحيح عن فلان، يعني روى الشيخ وفي الصحيح عن زرارة، ويقصد بذلك بيان حال تلك الجملة المحذوفة، الشيخ عمن روى عمن روى عمن روى عنه الشيخ وهكذا إلى زرارة. هذه شنو حال الواسطة؟ بعد عبر عنها بأنه صحيح، روى الشيخ في الإسناد الصحيح إلى زرارة. وأكثر ما يقع هذا الاستعمال حيث يكون المذكور من رجال السند أكثر من واحد، يعني لأنه ليش يذكرون أنه روى الشيخ عن شيخه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى يصل لزرارة؟ هو يقولون روى الشيخ في الصحيح إلى زرارة وخلاص انتهى بعد. الثاني الحسن، وهو متصل السند إلى المعصوم بالإمام الممدوح من غير معارضة ذم مقبول ولا ثبوت عدالة في جميع المراتب أو بعضها. ما عندنا ثابتة أنه في جميع المراتب، أنه مراتب سند يعني أنهم عدول ولا في بعضها، وإنما هذا عندنا بعضهم بعض هؤلاء إمام ممدوح مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح. يعني ولو ثبت عندنا أن واحد في هذا السند ليس بموثق وإنما ممدوح، يسمون هذا الخبر خبر الحسن. وقد يستعمل على قياس ما ذكر في من في الصحيح، يعني قد يطلق ويراد من عنده مثلا حسنة زرارة مثلا أو حسنة محمد بن مسلم، وقد يقول مثلا فيما حسنه الشيخ أو روى الشيخ في مثلا في الحسن كما في الصحيح. هذا الثاني. الثالث الموثق، وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب طبعا، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى. يعني كل رواة السند هم ثقات إلا أن هذا الراوي هو ليس من الإمامية فيسمون الموثق، ويسمى أيضا القوي أيضا. ويستعمل اللفظ الأول يعني الموثق مو القوي الموثق في المعنيين المذكورين في ذينيك القسمين، فيقول مثلا موثقة عمار إشارة إلى أن السند إلى عمار هو موثق، وقد يقولون روى الشيخ في الموثق إشارة على أن السند اللي موجود ما بين الشيخ وعمار مثلا موثق. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والضعيف، وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة يعني الصحيح والحسن موثق، بأن يشتمل طريقه على مجروح يعني منصوص على أن هذا الإنسان كذاب، لكن أكيد مجروح بغير فساد المذهب، لأنه فساد المذهب قلنا لا يضر في الراوي إذا كان موثقا. نعم، بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد، أو لا يشتمل طريقه على مجهول ما نعرف هذا ثقة أو مو ثقة، فيقولون أن خبره ضعيف. ويسمى هذه الأقسام الأربعة بأصول الحديث. لأن ليش سموا أصول الحديث؟ يقول لأن له أقساما أخرى باعتبارات شتى، مثلا يقسمون الخبر إلى مسند وإلى مرسل وإلى مشهور وإلى شاذ وإلى كذا وإلى كذا، لكن تلك التقاسيم ذيك فرعية وليست أصلية. لكن تقسيم الحديث حسب الأصول هي أربعة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. قال وكلها ترجع إلى هذه الأقسام الأربعة، لأن المسند هم من إما صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف، وكذلك المرسل وكذلك المشهور وكذلك الشاذ، وكلها ترجع إلى هذه الأقسام الأربعة. وليس هذا موضوع تفصيلها، وإنما تعرضنا لبيان الأربعة لكثرة دوران ألفاظها على ألسن الفقهاء. المطلب السابع في النسخ هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.